بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وإلى عاد أي أرسلنا إلى عاد أخاهم هودا، أخاهم أي في النسب والقبيلة وليس في الدين. الله سبحانه وتعالى لما ذكر قصة قوم نوح أتبعهم بقوم عاد لأنهم جاءوا بعد قوم نوح. قد أرسلنا نوحا ثم قال وإلى عاد أخاهم، أي أرسلنا، فأخاهم منصوب بفعل محذوف تقديره أرسلنا، يدل عليه سياق قصة قوم نوح: لقد أرسلنا. وإلى عاد أي أرسلنا أخاهم هودا. هودا مصروف، ففي قولان في صرف هود، منهم قال إنه أعجمي وصرف لأنه ثلاثة أحرف، ومنهم قال إنه عربي وإن عاد عرب وليس عجما، عاد عرب وهود عربي، وإذا كان عربيا فلا إشكال. لكن هل يعني عاد هؤلاء أين كانوا وما هي صفاتهم؟ أين كانوا يسكنون؟ يسكنون في اليمن، في ما بين عمان وحضرموت، وهي تسمى الأحقاف. الأحقاف هي جبال الرمل، يعني النفط الصغيرة الكثيرة، وهي ما بين عمان وحضرموت، هذه مساكن قوم عاد، وهم من سلالة نوح من أولاد سام ابن نوح، وهي قبيلة عظيمة، يعني بسط الله تبارك وتعالى خلقهم وأعطاهم بسطة في الأجسام والقوى ما لم يعطي لغيرهم، حتى قيل إنهم يعني طولهم أطول من آدم عليه السلام. يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الطويل منهم كان طوله 100 ذراع والقصير 60 ذراعا، وآدم عليه السلام، انتهى كلام العباس، آدم عليه السلام معروف أن طوله 60 ذراعا، يعني كأنهم هؤلاء يعطوا ما لم يعطى أحد قبلهم من الطول وقوة الأجساد. كما قال تعالى والتي ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، يعني ظاهر الآية أن هذا نفي عام، أنه لم يخلق مثلها في البلاد، أي في جميع البلدان من آدم عليه السلام إلى قيام الساعة، وأن هؤلاء أشد أمة وأعظمهم خلقا، أعظمهم خلقا في الطول والقوة وأشدهم بطشا. فقوم عاد قوم جبارين، أصحاب بطش وأصحاب عدوان، فهم كفار مشركون بالله تبارك وتعالى، قوم معتدون استغلوا هذه القوة وطغوا بسببها وصاروا يعتدون على غيرهم، وإذا بطشتم بطشتم جبارين. فالله سبحانه وتعالى أرسل إليهم هودا عليه السلام، وهو أخوهم في النسب ومن القبيلة، أوسطهم نسبا وأفضلهم وخيرهم عليه السلام، فدعاهم إلى الله تبارك وتعالى وحذرهم من الشرك، نهاهم عن الشرك وحذرهم من عقوبة الله، وضرب لهم مثلا بقوم نوح، ولكنهم أبوا وأصروا على الشرك والعدوان والعياذ بالله. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كلهم دعوا إلى التوحيد، توحيد الله تبارك وتعالى، ونهوا عن الشرك. اعبدوا الله أي افردوا بالعبادة، ما لكم من إله غيره، هذا تأكيد التوحيد وإخلاص الدين لله تبارك وتعالى وإفراده بالعبادة. أفلا تتقون، هذا تحريض على تقوى الله تبارك وتعالى وترك الشرك. قال الملأ الذين كفروا من قومه، وهذا هو هذه سنة الله الماضية أن أصحاب الاعتراض والكفر والتكذيب هم الملا. من هم الملا؟ هم السادة والأشراف الذين لهم السلطة ولهم الغلبة، هؤلاء هم أعداء الرسل لأنهم أصحاب الجاه والسلطان والأموال، ويرون أنهم إذا اتبعوا الرسل ذهب جاههم وذهب سلطانهم، فهم أعداء الرسل، والضعفة هم أتباع الرسل. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة، وهذا ظلم وافتراء. نبي كريم راجح العقل سديد الرأي مرسل من عند الله تبارك وتعالى، لم يجربوا عليه كذبا ولم يجربوا عليه سفها، كيف يوصف بهذا الوصف مع أنه منهم وعاش فيهم يعرفونه تمام المعرفة؟ ولكن هذا من الافتراء، هذا من الكذب والظلم والعدوان. إنا لنراك في سفاهة. ما هي السفاهة؟ هي خفة العقل والجهل، يعني تجمع المعنيين الجهل مع خفة العقل، هذا هو السفه. وذلك السفيه يحجر عليه لأنه ضعيف العقل وسيء التصرف، العقل خفيف وليس عنده علم فيحجر عليه. إذن السفه هذه صفة سيئة، فكيف يوصف نبي كريم مرسل من عند الله والله سبحانه وتعالى اصطفاه عليهم، اختار أفضلهم دينا وخلقا وأرجحهم عقلا، الله أعلم حيث يجعل رسالته، ثم يتهم بهذه التهمة الباطلة؟ إنا لنراك في سفاهة. ما هو السبب؟ لأنه دعاهم لعبادة الله وحده ونهاهم عن الشرك وعبادة الأصنام، وهم يرون أن العقل والرشد في عبادة الأصنام، ومن دعا إلى غير ذلك فهو سفيه خفيف العقل جاهل عديم العلم. وهذه عكس الواقع والحقيقة. إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك ظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. قالوه على سبيل الظن الذي هو الخرص الذي يكون غير علم ولا حجة ولا برهان. وإنا لنظنك من الكاذبين. ما هو الدليل على أنه كاذب؟ لم يقيموا دليلا، وإنما هو الظن الذي هو الخرص والقول بلا علم. والظن كما تعلمون يأتي بمعنيين في القرآن، يأتي بمعنى اليقين ويأتي بمعنى الخرص الذي لا حجة مع قائله ولا علم. اليقين مثل قوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، أي إيش؟ يوقنون يجزمون. ورأى المجرمون النار فظنوا، أي أيقنوا أنهم واقعوها. ويأتي الظن كثيرا بمعنى الخرص، يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فالظن يأتي بهذا. وله معنى ثالث وهو الغلبة، يعني الاعتقاد الراجح، ثم غلبة الظن. هذا يستعمله الفقهاء، يقولون دلالة أحاديث الأحاد ظنية، ظنية يعني معنى وسط، ليس هو اليقين وليس هو القول بلا علم، إنما هو الاعتقاد الراجح الذي لم يصل إلى اليقين. يقول مسائل الاجتهاد يكفي فيها الظن ويوجب العمل، يعني إذا كان الإنسان رجحان ظن أو اعتقاد راجح كفى في وجوب العمل، لأن مسألة الخلافية لا يجزم المجتهد أنه على الصواب ولا لا، يقول قولي كما قال الشيخ قولي عندي صواب يحتمل الخطأ، وقول عندي وغير وقول غيري عندي خطأ يحتمل الصواب. هذا من العدل والإنصاف، أن مسألة الاجتهاد ليس فيها يقين. لو كان فيها يقين لما اختلف العلماء، صارت دلالتها قطعية ولا تجوز المخالفة. لكن المسائل الاجتهاد مبنية على غلبة الظن. إذن الظن هنا بمعنى الخرص. وإنا لنظنك من الكاذبين. ماذا رد هود عليه السلام؟ رد بكل أدب وبكل هدوء، لم يستدرج للسفه والجدال والخروج عن الموضوع، إنما رد بكل عقل وأدب. قال: يا قومي، يستعطفهم، لأن هذه الكلمة فيها استعطاف لعلهم يؤمنون. يا قومي، ومعلوم الذي يدعو قومه في الغالب أنه سيكون إيش؟ ناصحا لهم، لأنه محب ومشفق، فسينصح لهم لأنهم قومه، فلا يكيد قومه لأنه منهم ويهم أمرهم ويحبهم ويحرص عليهم. قال: يا قومي، هذا استعطاف، ليس بي سفاهة، اكتفى بنفي السفاهة، ولم يغضب ولم يرد عليهم بالمثل، ما قال أنتم السفهاء، لا، اقتصر على نفي هذه التهمة الباطلة بكل أدب وهدوء. قال يا قومي ليس بي سفاهة ولكني، هذا بين حقيقة أمره، ولكني رسول من رب العالمين. هذه حالي وهذه حقيقتي، أني رسول من رب العالمين. والرسول لا يأتي بشيء من عنده، إنما يبلغ رسالة من أرسله. إذن كان هود عليه السلام يقول: ما جاء بشيء من عندي، هذا كلام الله وهذه رسالة الله، أبلغكم إياها. إذن أين السفه وهو يؤدي ويبلغ رسالة الله، والله تعالى أحكم الحاكمين. فإن قال قائل: أثبت أنك رسول، نقول الجواب إيش؟ أنه أثبت أنه رسول، لأنه ما من نبي إلا أعطاه الله تعالى من الآيات ما يكفي لإيمان البشر. فإن ما من رسول إلا وقد جاء بآيات كافية لمن أراد الهدى وأراد الحق، لكن المعاند لا حيلة فيه، وإن يروا كل آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، أي سحر قوي. لمن أراد الحق فالآيات كافية لإيمانه ويقينه أن هذا الرجل صادق وأنه مرسل من عند الله، وليست آية واحدة بل آيات جمع، آيات كثيرة تدل على أنه رسول من عند الله تبارك وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى يحب العذر. فلو أنه أرسل رسولا يقول أنا رسول وليس عنده آيات لما قامت الحجة على العباد، لأنه يمكن لكل أحد أن يقول أنا رسول الله أمركم بكذا وأنهاكم عن كذا. يقال له أثبت، قل ما عندي دليل لكني صادق، هذا ما تقوم بالحجة. يمكن لكل أحد أن يدعي أنه رسول إذا كان الرسول لا يطالب بالبرهان والدليل البين، لكن الله سبحانه وتعالى من رحمته بعباده أنه يرسل مع الرسول آيات كثيرة دامغة قاطعة تدل على أنه رسول، وأن المبطل لا يستطيع أن يأتي بمثل هذه الآيات، فيتبين الفرق بين النبي الصادق وبين المدعي الكاذب. مسيلمة لما ادعى النبوة، ما هي الآيات التي جاء بها؟ عدوا على واحدة ثنتين، هل جاء بشيء؟ ما جاء بشيء. يقال في السيرة أنه مسح على رجل، على رأس رجل، فصار أقرع، يعني يرجو البركة في المس، وتمضمض ومج في بئر فذهب ماؤها، يعني يريد أن يقلد النبي عليه الصلاة والسلام، كان يمسح ويصير بركة، تحل البركة بمسحه عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يتوضأ يصب في البئر فتجيش مثل ما حصل في حديبة وفي تبوك وغير ذلك، فأراد أن يقلد فحصل العكس، فضح الله وخزاه. ما هو القرآن والكتاب الذي جاء به؟ جاء بخرافات ترهات تضحك العقلاء، فلم يأتي بشيء، مع أنه تبعه جمع كثير وقاتل المسلمين في اليمامة، حصل شر كثير بسببه، لكنه في الأخير عقره الله كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ولئن أدبرت ليعقرنك الله، فأهلكه الله سريعا. هذه حكمة الله تبارك وتعالى في من يدعي نبوة ويكون له أتباع ويكون له صولة وجولة، فإن الله سبحانه وتعالى يعجل له العقوبة لئلا ينخدع به العباد، بخلاف من يدعي نبوة ليس له أتباع وليس له شوكة، هذا قد يكثر وقد لا تعدل له العقوبة، لكن من له أتباع وشوكة ويغتر به الناس الله سبحانه وتعالى يعجل له العقوبة، كما حصل للمسيلمة، كما حصل للأسود العنسي في اليمن، وسجاح دعت النبوة، وهكذا في من يدعي النبوة. قال عليه، قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل إيش لأخذنا منه باليمين، أي بالقوة، ثم لقطعنا منه الوتين، والعرق الذي يموت، الذي يصل بين الدماغ والقلب ويموت صاحبه إذا قطع، لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. الله سبحانه وتعالى يؤكد على هذا المعنى، وأنه لا يمكن أن يمكن للكذاب لئلا ينخدع الناس بدعواه. فإذا هود عليه السلام قال إنه نبي، وأثبت هذه الدعوة بآيات أرسلها الله تبارك وتعالى، وإن لم تذكر في الآيات لكننا نقطع أنه أرسل مع آيات كافية للدلالة على صدقه عليه الصلاة والسلام. قال: يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. لاحظ قوله من رب العالمين، يعني قوله من رب العالمين أنسب للسياق من لو قال رسول من الله، رسول من رب العالمين. ما هي مناسبة هذا الاسم لسياق الآيات؟ لأن الرب هو الذي يربي عباده، ومن تمام التربية أن يرسل إليهم رسولا يعلمهم دينه كيف يعبدونه، لأن هذه تربية دينية، والتربية الدينية أعظم من التربية البدنية. والله سبحانه وتعالى رب العالمين، أي يربيهم بالنعم، ومن أعظم أنواع التربية تربية الدين، فلا يمكن أن يتركهم بدون تربية في دينهم وأخلاقهم. والله سبحانه وتعالى يسمي أو سمى القرآن رزق، كما أن المطر والنبات رزق للأبدان، فالوحي رزق للقلوب، كما قال تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. رزقكم أي حظكم من القرآن والإيمان التكذيب. فإذا الرب لابد أن يربي عباده على طاعته تبارك وتعالى، ولا يمكن أن يتركهم هملا. والله نزه نفسه عن ذلك، قال تعالى: فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم لا ترجعون وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فالله تعالى تعالى نزه نفسه عن العبث، أن يخلق عبادا عبادا لهم عقول واسماع وابصار، ثم يتركهم عبثا لا يؤمرون ولا ينهون، هذا لا يليق بحكمة الله تبارك وتعالى. فمن أنكر الرسالة فقد نسب العبث إلى الله تبارك وتعالى. ومن عرف الله تعالى بصفاته، بأسمائه وصفاته، وأن من صفاته الحكيم، من أسماء الحكيم وصفاته الحكمة، علم يقينا أنه لابد أن يرسل رسلا يأمرون عباده وينهونهم. أبلغكم رسالات ربي، يعني هذه مهمة الرسول، مهمة الرسول البلاغ، وليس عليه أن يدخل الإيمان في قلوب العباد، هذا لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى، ما على الرسول إلا البلاغ، والبلاغ يكون بينا، البلاغ المبين الواضح الذي لا يبقي شكا لمن سمعه في صدق هذا الرسول وبيان ما يدعو إليه. ولذلك الله سبحانه وتعالى يختار من الرسل ما يكون فصيحا بليغا. وذلك لما اختار موسى عليه السلام، قال موسى عليه السلام: فأرسل إلى هارون، قال: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، فأرسله معي ردءا، أي معينا يصدقني، إني أخاف أن يكذبون. لما ذكر هذه الغاية وهي غاية صحيحة، أقرها الله واستجاب دعوته في الحال، قال: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكم سلطانا. مع أن موسى عليه السلام يبين، لكنه ليس كهارون في الفصاحة والبلاغة، ولكنه يحصل ببيانه المقصود وإقامة الحجة. لكن الله تعالى اتبعه بهارون لأنه أكثر بيانا وفصاحة من موسى عليه السلام. الله تعالى اختار نبيا فصيحا بليغا شجاعا صادقا أمينا حتى يتم به البلاغ وتقوم به الحجة. أبلغكم رسالات ربي، أحيانا تأتي بالجمع رسالات، وأحيانا تأتي بالإفراد. فإذا جاءت بجمع رسالات المراد بها شعائر الدين، من صلاة من صيام من زكاة. الله أرسله بالتوحيد شهادتين، أرسله بالصلاة بالزكاة بالصيام بالحج، كلها كل واحدة رسالة، فتأتي مجموعة. أبلغكم رسالاتي، أي ما أرسلني الله به من هذه الشعائر. وحين تأتي بالإفراد أبلغكم رسالة ربي، يعني أن الدين كله رسالة واحدة أرسله الله تعالى بهذه المهمة وهذا الأمر، وهو إبلاغ الدين. أحيانا يراد بالدين جميعا، أحيانا يراد به تفصيل الشعائر. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين، هذه أيضا صفات الرسل عليهم الصلاة والسلام، النصح لعباد الله. والنصح يقتضي تمام البيان وتكرار النصيحة والإتيان بالآيات وكل ما يعين على القبول، لأن تمام النصح أن يحرص على عرض الدعوة بأحسن ما يكون، كما قال الله تعالى عن نوح: قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، وقال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزد دعائي إلا في، وإني دعوتهم جهارا، وإني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. يعني كل وسيلة تبعها يدعو الجميع، يدعو الأفراد، ينفرد بكل واحد يدعو على حدة، أن هذا قد يكون أقرب للإجابة، وسر وجهار وكل في كل مجال في كل مكان لتمام النصح، لأنه حريص على إسلام قومه وعلى إنقاذه من النار. وهكذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام، أنه كان حريصا كل الحرص على هداية قومه، وكان يحزن حزنا شديدا إذا لم يسلم من يدعو إلى الله تبارك وتعالى. ونهى الله تعالى في أكثر من آية عن هذا الحرص الشديد، قال تعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، قال تعالى: لعلك باخع نفسك، أي مهلكها، ألا يكونوا مؤمنين. فكان عليه الصلاة والسلام يتألم وتحسر على قومه وعلى الناس إذا ردوا دعوته. ومن أسلم فرح بإسلامه فرحا شديدا، كما فرح بإسلام ذلك اليهودي الذي كان يخدمه عليه الصلاة والسلام، لما أسلم قال: الحمد لله الذي أنقذه الله من النار. وحزن لما لم يسلم أبو طالب، وحزن حزنا شديدا بعد موته، سمي عام الحزن سبب موت أبي طالب على الشرك، وماتت خديجة رضي الله عنها كانت تعازره وتسليه، فحزن حزنا شديدا. فهذا من صفات الرسول، والدعاة لهم أسوة في رسول الله عليه الصلاة والسلام، يحرصون على هداية الناس ويسلكون الوسائل المباحة التي تقرب الدين إلى الناس. كل وسيلة مباحة يجب أو ينبغي للعالم والداعي أن يسلكها: اللين، الرحمة، الهدية، الإحسان، كلمة طيبة، ذكر الأدلة، تحين الأوقات المناسبة، كل ما يستطيع من أجل أن يدخل الناس في دين الله وأن ينقذهم من النار، سواء من الشرك إلى الإسلام أو من المعصية إلى الطاعة، مثل الطبيب الرفيق الحنون مع المريض، فإنه يحن عليه ويترفق به ويعطيه الدواء ويمنع عنه الأشياء التي تضر ويرفق به، ويفرح إذا رآه يتعافى شيئا فشيئا حتى يعافي الله من ذلك المرض. فالداعي طبيب القلوب، وهؤلاء الأطباء الأبدان. فطبيب القلوب أحرص، يعني ينبغي أن يكون أحرص من طبيب الأبدان. إذن هذه صفة عظيمة في الرسل عليهم الصلاة والسلام، وللدعاة فيهم أسوة. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أمين لا يمكن أن يزيد في الوحي شيئا ولا يمكن أن ينقص منه شيئا، إنما يبلغ الرسالة كما جاءت، إذن زيادة ولا نقص. بالنسبة للحرص يضاف إليها أيضا أن نقول لا يجوز أن يحملك الحرص على ابتداع وسيلة محرمة، ولا لا؟ نعم لا يجوز، والغايات لا تبرر الوسائل. هذه مسألة مهمة ومشهورة، ويغلط فيها كثير من الدعاة، يتخذون وسائل وإن كانت محرمة يقولون من أجل أن نتألف الناس، من أجل أن نستقطب أكبر عدد ممكن، ويتساهلون في بعض الوسائل المحرمة. هذا لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم لما فعل وسيلة فيها شيء من التحريم الله سبحانه وتعالى أنكرها عليه ولم يرضى بذلك، مع أنه فعل عليه الصلاة والسلام من أجل الدعوة، ويرى أنها قد تكون سببا في إسلام الأشراف والسادة. ما هي هذه وسيلة؟ أنه يخصص مجلس، أراد أو هم أن يخصص مجلسا للأشراف لا يجلس فيه العبيد والضعفاء، فنهاه الله عن ذلك. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، سماه طردا، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام ما طردهم قوموا وبغلظة، لأنما أراد أن يخصص مجلسا لهؤلاء في وقت ومجلسا لهؤلاء في وقت آخر، ويعرفون أنهم لا يأتون في هذا الوقت فقط، ليس في طرد أمام الأشراف ويعني تبكيت أو تحقير، لا، إنما الله تعالى سماه طردا لأنه يكون ممنوعين من المجيء في هذا الوقت. أيضا فعل أمرا آخر عن اجتهاد وحرص على الدعوة، وهو إعراضه عن الأعمى، وهذا أشد عتاب جاء في القرآن لرسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني اشتد العتاب، بدأ خفيفا ثم اشتد حتى بلغ كلا وهي كلمة رجع وزجر، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. هذا عتاب خفيف بضمير الغيبة، ما قال عبست، قال عبس، ضمير الغيبة أخف، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفع ذكره، صار الخطاب تحول للمواجهة، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفع ذكره، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة. مع أن الأعمى لا يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يشعر بعبوسه، ومع ذلك عاتبه الله حتى لو كان الأعمى لا يرى ذلك العبوس، لأنه لا يجوز أن يصدر ولو في حق شخص لا يرى. الأعمى ما انتبه لأنه رضي الله عنه ما يرى، فلما عبس النبي عليه الصلاة والسلام لم يشعر، وصار يكرر يا رسول الله علمني ما علمك الله، فيعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام ويتصدى لصنديد من صناديد قريش ويدعوه ويكلمه، أنه كان انشغل به قبل أن يأتي الأعمى. فالأعمى جاء ولم يشعر أن النبي عليه الصلاة والسلام مشغول، فصار يسأله يا رسول الله علمني ما علمك الله، فعبس النبي عليه الصلاة والسلام، كره مجيئه وسؤاله في هذا الوقت، صار يتصدى لهذا الرجل ويقول أترى بما أقول بأسا، وطمع في إسلامه، وصار يعرض عن الأعمى حتى أنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية. ويمكن أن يعاتب الله نبيه بدون أن يكون في القرآن، ولا لا؟ يمكن ينزل جبريل ويعاتبه سرا بينه وبينه ولا يكون في القرآن، لكن الله سبحانه وتعالى جعله في القرآن، السورة تتلى إلى قيام الساعة من أجل أن تكون موعظة لمن جاء بعد النبي عليه الصلاة والسلام من العلماء والدعاة، ألا يفضل الناس لأجل الدنيا والشرف والمال على حساب الدين. وإنما يفضلون الناس وينزلون منزلهم في الدين. هذا هو منهج الله وهذا ميزان الله تبارك وتعالى. يعني يقول يعني احيانا تحفيظ القران حلق التحفيظ او مكاتب الدعوه يضعون برامج المتميزين يسمونهم متميزين، هل هذا من هذا الباب ولا يجوز؟ يعني هذا ما في شيء، هذه يعني قدرات، يجعلون مثلا جزء من الحفظ اكثر للمتفوقين ويجعلون يعني كتب علميه مستواها اعلى، هذه قدرات مراعاه القدرات، ولم يعرضوا عن من هم دون ذلك تركوهم من التعليم، لا، جعلوا لهؤلاء مناهج تناسبهم ولأولئك مناهج أقوى تتناسب مع ملكاتهم وذكائهم. ما في شيء، هذا من باب يعني تقدير الملكات الفطرية التي أودع الله تعالى في العباد، لكنهم ما يغلظون لهؤلاء ويهملونهم، لا، هؤلاء لهم حلقات ولهم مناهج تناسبهم وهؤلاء لهم مناهج تناسبهم. وأنا لكم ناصح أمين أو عجبتم، هذه مرت معنا الظاهر في ما سبق، أو عجبتم، الهمزة همزة استفهام ولها الصدارة في الكلام، الواو عاطفة، فما هو الشيء المعطوف يقدر؟ أو عجبتم أي أكذبتم وعجبتم، لأنه لا يمكن أن يعطف ما قبل الهمزة على ما بعدها، لأن الهمزة لها همزة استفهام لها الصدارة في الكلام، يعني يكون تقطع ما قبلها عما بعدها. والواو عاطفة، إذن ماذا تعطف الواو؟ همزة ثم واو عاطفة، ما هو الشيء المعطوف؟ لأن الواو تعطف شيء متقدما على متأخر، أين المتقدم على الهمزة على الواو؟ أقصد العاطفة، ما في إلا الهمزة، والهمزة ما يمكن تعطف، إذن لابد من تقدير جملة أو كلمة بين الهمزة والواو حتى يعطف ما بعد الهمزة على يعني ما بعد الهمزة قبل الواو على ما بعد الواو. يقدر هنا أكذبتم وعجبتم، فلابد من تقدير شيء يعطف على ما بعد الواو. أو عجبتم، وهذا زيادة تبكيت وتقريع، يعني تكذبون وتعجبون، يعني العجب فيكم أنتم من حالكم أنتم، وإن تعجب فعجب قولهم، أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد، فقول المكذب هو العجيب، لأنه يدعي أن الله سبحانه وتعالى ترك عباده هملا، وهذا هو العجب، لأنه طعن في حكمة الله تبارك وتعالى، ولا يليق بالله ولا يليق بعاقل أن يظن بالله جل وعلا هذا الظن. إذن العجب من حال المشرك وليس من حال الرسل، فهذا زيادة تقريع، أنكم كيف تكذبون وتعجبون أيضا من دعوة الرسول، لا، هذا يعني زيادة في التكذيب وزيادة في الكفر، وإلا العجب هو فعلكم وحالكم من تكذيب الرسل عليه الصلاة والسلام. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم، من ربكم أيضا اختار هذا الاسم لأن الرب الذي يربي عباده كما سبق، على رجل منكم، على رجل وليس ملك ليتم التلقي عنه، لأن الله تعالى لو أرسل ملكا لقالوا هذا ملك ولا نطيق ما يطيق، فصار حجة لهم في عدم الاقتداء بهذا الملك، فمن رحمة الله أن الرسول يكون بشرا كهيئة البشر منهم لأجل أن يقتدوا به، كما قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، بدأ بالبشرية، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وقال عليه الصلاة والسلام لما نسي ركعتين من صلاة الظهر والعصر قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، إذن الرسول بشر يأكل ويشرب وينام وتكون له الحاجة ويمرض ويموت وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. فهو رسول في البشر, فالرسول بشر كحال كغير من البشر, لكنه يزيد عليهم أنه يوحى إليه. فهذا هو الرسول, بشر يوحى إليه, وهذا هو الوسط. لا يقال إنه بشر كغير من البشر فقط وأنه لا يوحى إليه, هذا تكذيب وكفر, ولا يرفع عن البشرية إلى درجة أعلى فيكون هذا غلو, يكون هذا غلوا في الرسول. إذن هذه المنزلة الوسط, رسول لا يكذب وبشر لا يعبد, هذا هو حال الرسول, هذا هو العدل في معاملة الرسل عليه الصلاة والسلام. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم, الذكر هو القرآن والكلام الذي يوحي الله تعالى إلى رسوله. كل نبي جاءه قرآن بالمعنى العام, يعني ما يقرأ, وإن كان هذا يسمى التوراة, هذا يسمى الإنجيل, هذا يسمى الزبور, لكن كلها بالجملة قرآن. كما في صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام خفف على داود عليه السلام القرآن, سمى كتاب داود قرآن, خفف على داود القرآن, فكان يأمر بدواب فتسرج فيقرأه قبل أن تسرج, مع أن كتاب داود اسمه الخاص الزبور. ولا مانع نقول الزبور هو قرآن في حقيقة الأمر, لأن قرآن معناها مصدر قرأ يقرأ قرآنا, والمراد به المقروء, يكون اسم مصدر مقروء, قرآن هو الشيء المقروء, وكل الكتب مقروءة. وما من رسول إلا قد أنزل عليه كتابا, ولا لا؟ ما هو الدليل؟ قوله تعالى في سورة الحديد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. الكتاب مفرد ولا جنس؟ جنس, يعني الكتب. إذا ما من رسول إلا وقد أنزل عليه كتاب من عند الله تبارك وتعالى فيه الأمر والنهي والمواعظ إلى غير ذلك. إذن كل رسول له كتاب سمى قرآن, سمى الذكر, وله هناك أسماء خاصة كما سبق. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم. أولا الرجل ليس ملك, هذه نعمة ورحمة, والرحمة الثانية أنه منكم. ما فائدة هذه الصفة منكم؟ فيها عدة فوائد. فائدة الأولى أنكم تعرفون تمام المعرفة, تعرفون صدقه وأمانته وعقله ونسبه, عاش فيكم عمرا يعني 40 سنة أو أكثر أو أقل, وأنتم تعرفونه من الصغر, ما جربتم عليه كذبا ولا سفاهة ولا صفة سيئة, بل هو خيركم, وهذا أدعى إلى القبول لأنهم يعرفون تمام المعرفة. الفائدة الثانية أنه إذا كان منكم فإنه سيكون أشفق عليكم وأنصح لكم من غيره, ومعلوم أن الإنسان يعني أحرص ما يكون على من؟ على قومه, الأقرب فالأقرب. ولذلك لما أمر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يصدع بالدعوة بدأ بمن؟ بأقاربه, صعد على الصفا وعدد عم وخص, عدد أجداده, يا بني كعب بن لؤي, يا بني مرة بن كعب إلى آخره, وذكرهم, وصار ينزل حتى وصل العباس وصفية وفاطمة, عددهم بالأسماء. قال تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. فهذا أيضا من فوائد أن الرسول من القوم, لأنه يكون أكمل نصحا وأشد شفقة على قومه. هذا كله إذن من نعم الله ورحمة الله بالعباد. على رجل منكم لينذركم, الإنذار هو التخويف من العقوبة, والغالب أن الإنذار يكون لعقوبة قريبة. الإنذار معناه نذير, جاءكم النذير, النذير ينذر بأسا قريبا, بأسا شديدا وقد قرب حلوله ونزوله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما صدع بالدعوة قال: يا قومي إني أنا النذير العريان. إيش معنى النذير العريان؟ كانوا في الجاهلية إذا قرب الجيش وما بقي إلا قليل حتى يجتاح القوم ورآه شخص فإنه يأتي عاريا، يقوم على مكان عال ويتعرى تماما ويصيح بقومه: يا قوم النجاء النجاء، جاءكم الجيش. فمن رآه عاريا ماذا يظن؟ يتيقن صادق، أنه لا يمكن أن يتعرى وهو كاذب، لأن يعني بعض الناس قد يكون مزاحا ويريد أن يروع قومه فيصيح بهم: جاءكم الجيش، وهو كاذب. من أراد أن يكذب هل يتعرى؟ ما يمكن يتعرى، فهذا يتعرى ليوقن القوم أنه صادق فيستعدون للقاء الجيش، لأنهم لو لم يستعدوا لاجتاحهم وأهلكهم، فكل يثور إلى سلاحه ويستعدون لمواجهته. إذن النذير هو الذي ينذر بأسا شديدا قد قرب وقوعه. واذكروا، هذا زيادة تحذير وإنذار، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. هذه فيها ترغيب وترهيب. الترغيب أن الله تبارك وتعالى أعطاهم الحياة ولم يهلكهم مع قوم نوح، جعلهم من سلالة الناجين ومكنهم في الأرض وأعطاهم حياة مستقرة فيها قوة الأجساد وفيها الأرزاق الدارة، فهذه نعمة أن الله تبارك وتعالى استخلفهم وأحياهم بعد قوم نوح وبسط لهم الأرزاق ومكنهم من الأرض. ثم التحذير، يعني هذه النعمة، والتحذير في قوله سبحانه في نفس الآية: إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، يعني إن فعلتم فعل قوم نوح حل بكم ما حل بقوم نوح. إذن هذا ترغيب وترهيب في نفس آل الكلمات. وزادكم في الخلق بسطة، زادكم في الخلق بسطة، يعني كانوا أطول أجساما وأعرض وأشد قوة، كما سبق أن الطويل كما جاء عن ابن عباس أن الطويل يبلغ 100 ذراع والقصير يبلغ 60 ذراعا، وبين جل وعلا أنهم أعطوا من القوة ما بلغ بهم أن يقولوا: من أشد منا قوة؟ حتى تعالوا على الله تبارك وتعالى. وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا: من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. يعني بلغ بهم العتو والاستكبار إلى أنهم تكبروا على الله تبارك وتعالى وتحدوا أن يكون أحد أقوى منهم، ونسوا الخالق جل وعلا. وهذا والعياذ بالله غاية ما يكون من الطغيان، أن يصل الطغيان بالعبد إلى أن يتحدى خالقه جل وعلا، هذا غاية ما يكون من الكبر والغرور والطغيان والعياذ بالله. فاذكروا آلاء الله، آلاء الله يعني نعم الله، آلاء الله أي نعم الله، فنعم الله كثيرة متعددة لا تعد ولا تحصى، يعني اذكروا نعم الله من أجل أن تشكروه بالإيمان به جل وعلا وترك الشرك لعلكم تفلحون. هذا أيضا ترجي وتلطف في الدعوة. قالوا، هذا والجواب بعد هذه المحاورة والترغيب والترهيب، قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده؟ يعني بعض المفسرين قال هذا يدل على أنهم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره، وفي قول آخر أنهم يعبدون غير الله فقط، لكن هذا هو الأقرب، أنهم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه الأصنام كحال قريش، أنهم يؤمنون بالله ولكنهم يشركون به، كما يقولون في تلبية: لبيك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. إن يعبدون الله لكنهم يشركون. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركهم. إذن يعبدون الله ويعبدون غير الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. إذن هم يحبون الله ولا لا؟ يحبون الله، لكنهم يحبون الأنداد كحب الله. إذن هم أشركوا بالله، يعبدون الله ويعبدون معه غيره. وهذا هو الغالب على المشركين، إلا من بلغ بالحال والعياذ بالله إلى الإلحاد وإنكار وجود الخالق جل وعلا، هذا نادر. يعني ذكر عن النمرود وعن فرعون هذا ندرة، دعوا الربوبية وأنكر وجود الخالق جل وعلا، ثم أنكروه أيضا بألسنتهم ولكنهم يقرون به في قرارة نفوسهم. قال تعالى عن موسى عليه السلام ويخاطب فرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. لقد علمت، موسى عليه السلام أخبر عن فرعون أنه يعلم أن الله تعالى هو الذي أنزل هذه الآيات لكنه يجحد. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فلا يوجد أحد من البشر ينكر وجود الله إنكارا حقيقيا، إنما هو عناد واستكبار أو غفلة وإعراض، وإلا فوجود الخالق ضرورة فطرة وضرورة عقلية، أنه لا يمكن أن يوجد هذا الكون من غير موجد. قال: وجئتنا لنعبد الله وحده، كانوا يعبدون الأصنام، لهم أصنام معروفة، ونذر ما كان يعبد آباؤنا. الدليل عن الشرك رجع، أن الله سبحانه وتعالى لما أهلك قوم نوح من نجى؟ نجى نوحا ومن آمن معه. يعني لما نزلت السفينة استوت على الجودي، من بقي في الأرض؟ المؤمنون فقط، ما في إلا المؤمنون. إذن عاشوا فترة على الإيمان ثم رجعوا إلى الشرك مرة أخرى، أن الأرض صفت من المشركين. استجاب الله دعوة نوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. إيش معنى ديارا؟ أي أحد يسكن الديار، يعني يموتون. قال رب لا، قال نوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. استجاب الله دعوته فلم يبق كافرا، ونجى نوحا ومعه من المؤمنين. إذن صفت الأرض من الشرك ثم رجع مرة أخرى. وأدل على سرعة رجوع بني آدم إلى الشرك والتمرد والتفلت والعصيان، وهذه طبيعة في بني آدم، طبيعة في الإنسان. إن الإنسان لربه لكنود، أي جحود، وإنه على ذلك لشيء. قتل الإنسان ما أكفره، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين وهم قلة. فهذا هو الغالب على بني آدم: الكفر والظلم والجحود والتفلت على أوامر الله تبارك وتعالى. ولذلك من آمن عظم شأنه، ارتفع قدره عند الله تبارك وتعالى، لأنهم قلة. وأنت الآن لو أجريت اختبارا صعبا ولا ينجح فيه إلا واحد من مئة، هذا الذي ينجح واحد من مئة يستحق الإكرام ولا لا؟ يستحق غاية الإكرام، لأنه 99 فشلوا واحد اللي نجح. وبنو آدم كم الذي ينجح منهم؟ واحد من الألف، وتسعمائة وتسعة وتسعون يفشلون باختبار. هذا هو نص الحديث، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين. فإذا هذا الواحد من الألف جدير بالإكرام. وذلك يقول جل وعلا: ثم اصطفينا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فمنهم ظالم لنفسه. الظالم لنفسه مصطفى ولا لا؟ مصطفى، شوف مدحه الله مع أنه ظالم لنفسه، لكن ما مدحه وصفه بالاصطفاء. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم، أي من هؤلاء المصطفين، ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. إذن هذا الظالم هو مصطفى، يعني صاحب الكبائر من الموحدين، من الزنا وشرب الخمر وغير ذلك، هذا مصطفى. لأن مآله إلى الجنة أنه موحد، يلقى الله تبارك وتعالى مؤمنا موحدا ومصليا، وإن فعل ما فعل من الفواحش والكبائر يطهر إن لم يغفر الله له، ثم مآله إلى الجنة، إذن هو مصطفى. فإذا كان هذا الظالم لنفسه العاصي يمدح ويثنى عليه ويبدأ به، لاحظ بدأ به، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، بدأ به، ومنهم مقتصد أعلى درجة، ومنهم سابق بالخيرات. ما هي الحكمة من البدء بالظالم لنفسه؟ يعني كان متوقع أن يبدأ بمن؟ بالسابق، مثل سورة الواقعة، وكنتم أزواجا ثلاثة، بدأ بمن؟ بالسابقين، ثم المقتصدين، ثم أصحاب الشمال. لكن هنا بالعكس، بدأ بالظالم نفسه ثم المقصد ثم السابق بالخيرات. لكن بعض العلماء قالوا بدأ بالظالم لنفسه لئلا ييأس من رحمة الله، وليعلم أنه مصطفى، والله سبحانه وتعالى قد احتفى به وجعله من المصطفين، وبدأ به لئلا يقنط من رحمة الله، وأخر السابق بالخيرات لئلا يعجب بنفسه. ولا الحكمة البالغة فيما ينزل وما يقول جل وعلا. إذن قوله تعالى قال وجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد أباؤنا، إذن الشرك عاد إلى البشرية بعد قوم نوح، فأتنا بما تعيدنا. كثير من القراء لا يقرأها صوابا، يعني ما يحقق الضم على الدال، يقول تعيدنا، يجعلها إيش؟ ساكنة، تحتاج إلى ينتبه القارئ. فأتنا بما تعيدنا، تعيدنا تحقيق الضمة على الدال، فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين. هذا غاية ما يكون من التكذيب والاستخفاف بأمر الله جل وعلا وتحدي الرسل عليهم الصلاة والسلام. وعلى أساس يتحدون؟ هل عندهم أدلة على أن الرسل كذبة؟ هل عندهم براهين أنهم آمنون؟ ما عندهم شيء، لكنه الجهل والحماقة والكفر والعياذ بالله. والإنسان كافر وجاهل وظالم، ليس عنده الدليل ولا شبه الدليل على أنه على الصواب، والرسل جاءوا بأنواع من الأدلة والآيات، ثم يكذب ويتحدى أن يأتيه العذاب، والعذاب سرمدي أبدي، قضية يعني ليس لها جبران. يعني لو تحدى في قضية معينة لو خسر فيها يمكن يربح بعد ذلك لهان الأمر، لكنه خسران نهائي ليس بعده فلاح والعياذ بالله، ومع ذلك يتحدى ربه جل وعلا أن يهلكه. ولا شك أن العبد إذا بلغ هذا الحد من العتو والاستكبار والتحدي يأتي العذاب ولا لا؟ يأتي العذاب، لأن الله سبحانه وتعالى هو الواحد القهار، لا يقوم له شيء. لكن العبد إذا انكسر واعترف بذنبه وتقصيره وذل لله رحمه الله، أما من تحدى الله فإن الله يقصمه ولو أملى له ليزداد إثما، لكنما مآله إلى أن يقصمه الله تبارك وتعالى. وذلك من أوصاف الله قاصم الجبابرة، لا يقوم له شيء إلا قصمه جل وعلا. فهذا غاية ما يكون من الخذلان والجهل والعياذ بالله. فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين. طيب إذا صدق، إذا كان من الصادقين وجاءكم ما يعيدكم انتهى الأمر، ولم يمكنكم الرجوع واتباعه بعد ذلك. لكن لو قلتم اللهم اهدنا لما يقول إن كان من الصادقين، كان هذا هو الرشد، كان هذا هو الخير. إذا كان من الصادقين هداهم الله، دعوة طيبة. لكن يقول تحدان كنتم الصادقين فأتنا، يأتيك العذاب وتموت كافرا وتخلد في النار عياذا بالله. ما هو الجواب؟ قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. الرجس هو العذاب، والغضب واضح. قد وقع عليكم، وقع بمعنى إيش؟ وجب، أنه لم يقع في الواقع إنما هو كتب عند الله وفرغ منه، بقي التنفيذ. يعني مثل حكم القاضي إذا حكم على هذا بالقتل أو بالقطع وصدق الحكم خلاص انتهى، بقي التنفيذ، والتنفيذ لا محالة منه. إذن صدر الحكم من الله بأن الله تعالى قد غضب عليهم وحكم عليهم بالهلاك، لكن بقي التنفيذ. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس، الرجس والعذاب يقال رجس بالسين ورجس بالزاي بمعنى واحد هو العذاب وغضب، غضب الله عليهم وعليكم. أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. تجادلون في أسماء، يعني هذه الآلهة مجرد أسماء ليست حقيقة، يقول هذا الرب فلان وهذا الإله فلان، هل هذه حقيقة؟ لا. مثل لو واحد اصطلح أتى بحجر وسماه خبز، وجاء بآخر وسماه لحم، وهكذا أعطونا خبز أعطونا اللحم، هل ينفعه؟ هل يأكل؟ ما يأكل، هذه أسماء فقط وليس لها حقيقة. كذلك أتوا بأحجار وسموها آلهة وزعموا أنها تنفع تضر تشفع تنزل المطر تشفي المريض، مجرد أسماء ليس لها حقيقة، وهذا غاية ما يكون من السفة. لو أن شخصا جعل حجرا خبزا سماه خبزا والثاني لحما لضحك من العقلاء، قالوا هذا غاية السفة، فكيف بمن يفعل ما هو أعظم من ذلك. ما نزل الله بها من سلطان أي من حجة وبيان، فانتظروا أي العذاب إني معكم من المنتظرين، لأن النبي لا يفارق قومه إلا إذا أذن الله له. فأنجيناه، جاءه الفرج من الله تبارك وتعالى، فأنجيناه والذين معه برحمة منا، ما يدل على أن من نجا فهو برحمة الله لا بعمله ولو كان نبيا، كما يقول قال عليه الصلاة والسلام سددوا وقاربوا وأبشروا واعلموا أنه لن يدخل الجنة أحدكم بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. إذن من نجا نجا برحمة الله لا بعمله مهما كان. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا. قطعنا دابر، الدابر من هو؟ هو الذي يمشي خلف الشخص في دبره، والمراد بهم هنا الأولاد، أن الله تعالى أهلك الأباء والأولاد ولم يبقى لهم ذكر، وذلك سمى هذه عاد الأولى التي هلكت وبادت ولم يبقى منهم أحد، فهل ترى لهم من باقية. قطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا أي بالقرآن وغير من الآيات الحسية، وما كانوا مؤمنين أي كانوا كافرين عياذا بالله. بماذا أهلك عاد؟ بالريح الصرصر العاتية، سخرها عليهم سبع ليال ثمانية أيام حسومة، لعل نتحدث عن الريح وما ورد فيها في الدرس القادم إن شاء الله. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية.